بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم في الإسلام، والمعروف المراد به كل ما أمر الله به من الطاعات، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله من المعاصي والمخالفات، سمي منكرا لأنه تنكره العقول السليمة والفطر المستقيم. وقد أثنى الله على هذه الأمة ووصفها بالخيرية لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف، تأمرون بالخير أنفسكم وتأمرون غيركم، تأمرون أنفسكم بالطاعات وتأمرون غيركم، وتنهون عن المنكر، تنهون أنفسكم وتنهون غيركم. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يدعون إلى الخير، يدعون الناس إلى كل خير وينهونهم عن الشر. وهذا من نفعهم للناس، فهم لا يقتصرون على أنفسهم، بل إنهم يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم. وهذا من نصحهم للبشرية، ولهذا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، للناس كلهم، العرب والعجم والأبيض والأسود والأحمر وجميع أنواع البشر، أنتم خير أمة أخرجت للناس. قال بعض المفسرين: كنتم خير الناس للناس، فخيركم لا يقتصر على أنفسكم. وهكذا المؤمن الصادق في إيمانه لا يستأثر بالخير لنفسه فقط، بل ينشره على غيره من الناس. وهذا دليل الرغبة في الخير ومحبة الخير للناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يبعث لنا خاصة، وإنما بعث للناس كافة، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول رسول إلى الناس جميعا، رسول إلى العالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته رحمة للعالمين، جميع العالمين. لكن من العالمين من انتفع بهذه الرحمة، ومنهم من لم ينتفع بها وأعرض عنها، فهو الذي جنى على نفسه وصلت إليه الرحمة وصل إليه الخير فلم يتقبله هو الذي جنى على نفسه. ولما كانت رسالة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام عامة للناس كانت أمته أيضا نفعها عام للناس، أخرجت للناس، فلا يسع المسلمين أن يتركوا الناس على الكفر على الضلال، بل يسعون في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وذلك بأمرين أو بثلاثة أمور، يعني إخراج الناس من الظلمات إلى النور بثلاثة أمور: أولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الدخول في الإسلام من جميع الناس، لأن الدين للجميع ما هو لطائفة خاصة، وإنما دين هذا الرسول لجميع الناس، فلذلك ندعو الناس للدخول فيه لأنه دين الجميع. ثانيا الجهاد في سبيل الله، بعد الدعوة الجهاد في سبيل الله لمن عاند وأبى إلا بقاء الكفر ولم يقتصر كفره على نفسه، بل إنه يسعى في نشر الكفر ومضادة التوحيد مضادة الإيمان، فهذا يقاتل. شرع الله الجهاد بعد الدعوة، الجهاد لمن عاند واستكبر وأراد أن يعارض الدعوة ويصد عن سبيل الله وينشر الكفر ويريد بقاء الكفر، هذا يقاتل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأمر الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يكون بعد الإسلام والدخول في الإسلام، فإنه يكون من المسلمين ومن المؤمنين من تقع منه مخالفات، إما بترك واجب وإما بفعل محرم وإما بتكاسل عن طاعة، فهذا يؤمر بالمعروف، يؤمر بطاعة الله سبحانه وتعالى والتزامها والعمل بها، وينهى عن المنكر وهو المعاصي والمخالفات، ينهى عن ذلك لأن هذا واجب النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر فقد نصحت لهم وأردت لهم الخير، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركت المسلمين والمؤمنين يقعون في المخالفات فإنك تكون قد غششتهم وقصرت في حقهم. أنت لا تريد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتدخل في أحوال الناس الخاصة كما يقول المخذلون، يقولون: أنتم تتدخلون في أمور الناس. نعم نحن نتدخل في أمور الناس لإصلاحهم ولخيرهم، ما نريد منهم طمعا دنيويا أو نريد منهم ثناء، وإنما نريد أن ننفعهم، فهذا تدخل محمود. أنت لو رأيت بيتا يحترق أو إنسانا يغرق ألا تتدخل لإنقاذه؟ هل يعد هذا من التدخل في أمور الناس؟ أنت لو تركت الإنسان يغرق أو تركت الإنسان يحترق بالنار ولم تبادر لإغاثته فإن الناس يلومونك، يلومونك وهم محقون في ذلك. فكيف إذا رأيت الناس على المعاصي والذنوب التي تهلكهم وتهلك المجتمع ولا تتدخل لإنقاذهم وإنقاذ غيرهم؟ فليس الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التدخل في أمور الناس، التدخل الممنوع أو المذموم، وإنما هو التدخل الواجب، التدخل لمصالحهم ولإنقاذهم. هذا هو المطلوب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس في ذلك حبس لحريات الناس كما يقولون، ليس هذا من حبس حريات الناس، بل هذا من المحافظة على حريات الناس، لأن الحرية الصحيحة هي الحرية التي فيها الخير وفيها النفع وفيها النجاة، هذه الحرية الصحيحة. أما الحرية في المعاصي والحرية في المخالفات فهذه ذل وعبودية وليست حرية. فأنت تخرج الناس من ذل المعاصي ورق المعاصي ورق الشيطان وعبودية الشيطان وعبودية الشهوات والشبهات، تخرجهم من هذه العبودية الممقوتة إلى عبودية الله التي فيها خيرهم ونفعهم وفيها صلاحهم وفلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل هذا الحديث على أنه لا بد من إنكار المنكر، ولكن إنكار المنكر على حسب الاستطاعة. فإن كان عندك سلطة فإنك تنكر المنكر بيدك، فليغيره بيده لإزالة المنكر ومعاقبة من يتعاطاه، وهذا لأهل السلطة. وإن لم يكن بيدك سلطة فإنك تنكر المنكر بلسانك، بمعنى أنك تنصح، أنك تذكر، أنك تعظ الناس وتبين لهم خطر المنكرات وشر المنكرات، تبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وكذلك تبلغ عنهم إذا لم يمتثلوا، إن امتثلوا بالموعظة والنصيحة وكفوا عن المنكر والحمد لله، وهذا هو المطلوب. وإن لم يكفوا فإنك تبلغ المسؤولين أصحاب اليد وأصحاب السلطة، تبلغهم عن هؤلاء من أجل أن يأخذوا على أيديهم ويعالجوا أمرهم. هذا هو الإنكار باللسان. فإذا لم تستطع الإنكار باللسان، إما لأنك منعت من الإنكار باللسان ويهددونك، ولو تكلمت لنالك في ذلك ما لا تستطيع تحمله، أو إن أنك ليس عندك علم ولا معرفة بالحلال والحرام ما عندك معرفة لكن عندك غيرة وعندك محبة للخير وكراهية للشر لكن ما عندك علم، فأنت لا تتكلم عن جهل، لكن عليك في هاتين الحالتين، إما إذا منعت من الكلام أو ليس عندك قدرة على الكلام، حينئذ تنكر المنكر بقلبك بأن تبغضه وتبغض أهله وتبتعد عن مجالستهم ومخالطتهم، فإذا فعلت ذلك نجوت من الإثم. إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المنافقين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. والنفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي، أن يظهر الإيمان وهو كافر في قلبه. هؤلاء يأمرون بالمنكر، علامتهم علامة نفاقهم، لأن المنافق له علامات، فمن علامات نفاقهم أنهم يأمرون بالمنكر، وهذا واقع الآن. أهل النفاق يدعون إلى المنكر، يأمرون بالمعاصي والمخالفات، يأمرون بأكل الربا، ويأمرون بأخذ الرشوة، ويأمرون بالغش والخديعة في المعاملات والمكاسب المحرمة، ويقولون هذا اقتصاد، هذا اقتصاد عالمي، ويعرضون عن ما جاء في الشريعة من الضوابط للاكتساب الصحيح والنهي عن الاكتساب المحرم. وكذلك يدعون المنافقون، يدعون إلى نبذ الشريعة وتحكيم القوانين الطاغوتية، ويقولون هذا هو الرقي والحضارة. المنافقون يأمرون بالمنكر، يأمرون بالتعري والسفور وخروج المرأة على آداب الإسلام، ويقولون هذا من الحرية وهذا من الرقي والتقدم والحضارة، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهون عن الطاعات والعبادات والاقتصار على الحلال وترك الحرام، ينهون عن الحجاب، ينهون عن كل ما فيه خير للأمة، ويأمرون بضده والعياذ بالله. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذه علامة ظاهرة عليهم تتكرر في كل زمان، وفي زماننا هذا أشد كما تعلمون وكما تقرؤون من كلامهم وتسمعون من كلامهم في مختلف الوسائل. الله أخبرنا عنهم لأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فلا نستغرب، لا ننخدع بهم، لأن هذه طبيعتهم، فلا نستغرب وقوع هذا منهم في هذا الزمان، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني يبخلون بالزكاة، لا ينفقون في سبيل الله ولا يتصدقون ولا يتبرعون، هذه علامة المنافقين، يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله في سبيل الطاعات، في حين أنهم يبذرون الأموال فيما حرم الله سبحانه وتعالى ويسرفون في الأموال، لكن في سبيل الطاعة يقبضون أيديهم، في سبيل المعصية يرخون أيديهم بالإنفاق فيما يضرهم ويضر مجتمعهم. يقبضون أيديهم، نسوا الله، نسوا ذكر الله عز وجل، لا يذكرون الله إلا قليلا، نسوا الله، نسوا طاعته التي تقربهم إليه وتنفعهم في الدنيا والآخرة. جازاهم الله فنسيهم، يعني تركهم، لما تركوا طاعة الله تركهم الله عز وجل فلم يوفقهم وتركهم في العذاب. هذا معنى نسيهم، أي تركهم في العذاب والضلال، لا أنه نسيهم بمعنى أنه غفل عنهم أو أنه ذهل عنهم. فالله منزه عن النسيان، وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن المراد بالنسيان هنا الترك، أي تركهم من رحمته كما تركوا طاعته وامتثال أمره. والجزاء من جنس العمل. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال والمؤمنون والمؤمنات، انظر أنه ذكر الرجال والنساء، فالرجال منهم منافقون والنساء منهن منافقات. الرجال منهم من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، والنساء منهن من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ثم قال والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض. وفي المنافقين قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني يشبه بعضهم بعضا في الإثم والعدوان والفسق، يشبه بعضهم بعضا. أما المؤمنون فإن بعضهم أولياء بعض، يحب بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويغار بعضهم على بعض ويحافظ بعضهم على حرمة الآخر. هكذا المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمن ولي المؤمن، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بعضهم أولياء بعض، هذه علامة المؤمنين، أنهم يحب بعضهم بعضا، أنهم يساعد بعضهم بعضا، أنهم يتعاونون على الخير، أنهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنهم يحب بعضهم الخير لبعض، فلذلك يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. فدل على أن من الرجال من هم مؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن النساء كذلك من هن مؤمنات يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذه صفات المؤمنين، وتلك صفات المنافقين في هاتين الآيتين. قابل بينهما تجد أنها على النقيض بعضها مع بعض، وذلك لأجل أن تحذر من صفات المنافقين وأن تأخذ بصفات المؤمنين. وكذلك الله جل وعلا أخبر أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب للهلاك، أنه سبب لهلاك الأمة. فإن بني إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهلكهم الله ولعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فلما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله، يعني طردهم وأبعدهم عن رحمة الله. وجاء في تفسير الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان أحدهم، يعني بني إسرائيل، كان أحدهم يرى أخاه على المعصية فينهاه، ثم يراه مرة ثانية فينهاه، ثم بعد ذلك يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمنعه أن يكون جليسه أو أكيله أو شريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على ألسن أنبيائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قصة أخرى أن الله لما حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، لأنهم اتخذوا يوم السبت يوم عيد لهم يجتمعون فيه ويصلون ويتفرغون للعبادة، كما أن النصارى يتخذون يوم الأحد لصلواتهم، والله جل وعلا خص المسلمين بيوم الجمعة الذي هو سيد الأيام وخير الأيام. المهم أن اليهود اختاروا يوم السبت، وكانوا حرم الله عليهم صيد السمك في يوم السبت امتحانا لهم، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت امتحانا لهم واختبارا لهم، وسلط السمك يوم السبت يأتي بكثرة يوم السبت، فلما رأوا كثرته طمعوا، لكن تذكروا أن الله حرم عليهم الصيد، ماذا يعملون؟ حفروا في الأرض حفرا ووضعوا عليها شباك، فإذا جاء السمك يوم السبت وقع في هذه الحفر وأمسكته الشباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوه وأكلوه، تحيلوا على أمر الله سبحانه وتعالى، تحيلوا على أمر الله عز وجل. فعند ذلك انقسم المؤمنون إلى قسمين من بني إسرائيل: قسم أنكر عليهم ووعظهم وأنكر عليهم هذا الفعل الشنيع وهذه الحيلة المحرمة، وقسم سكت ولم ينكر عليهم وقال: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الذين أنكروا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا أي بنو إسرائيل أبوا أن يقبلوا النصيحة، لما لم يقبلوا النصيحة واستمروا على معصيتهم ماذا حصل لهم؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله من صور آدميين إلى صور القردة عقوبة لهم، حولهم من صورة الآدميين إلى صور القردة والعياذ بالله والخنازير عقوبة لهم، فما احتالوا على أمر الله وغيروه، فالله غير أشكالهم وغير أجسامهم عقوبة لهم. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وإذا أمر الله بشيء فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فتحولوا إلى قردة وخنازير والعياذ بالله، كونوا قردة خاسئين ذليلين. فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما جاء العذاب لم ينجوا إلا الذين أنكروا، الذين ينهون عن السوء أنجاهم الله عز وجل، وأما الذين سكتوا سكت الله عنهم، فلا يدرى هل هم مع الناجين أو مع الهالكين. وأخذ الذين ظلموا، الذين عصوا الله، أخذهم بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وتمردهم عن طاعة الله عز وجل. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واضحا للواقع في حدود الله والقائم عليها. الواقع فيها هو العاصي المخالف، والقائم عليها هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمي حدود الله عز وجل. شبههم النبي صلى الله عليه وسلم، شبه الفريقين بقوم استهموا على سفينة في البحر يركبونها لينجوا من الغرق، فاستهموا يعني عملوا القرعة أيهم يكون في الدور الأعلى وأيهم يكون في الدور الأسفل. فلما ظهرت القرعة صار أهل المروءة وأهل العقول صاروا في الدرجة في الدور الأعلى، وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا مثلهم في الدور الأعلى. وصار الذين دونهم في الدور الأسفل. فقال الذين في الدور الأسفل: لماذا نحن كل ما أردنا الماء نصعد إلى من فوقنا ونؤذيهم؟ لماذا لا نخرق في قسمنا في دورنا، نخرق خرقا ونأخذ الماء منه ولا نؤذي من فوقنا؟ يريدون أن يخرقوا السفينة من سفاهتهم بحجة واهية، وهي أنهم يأخذون الماء من عندهم ولا يصعدون إلى من فوقهم. هذا مثل السفهاء في هذه الأمة اللي يقولون: ما أنتم بحاجة إلى العلماء ولا أنتم بحاجة إلى ولاة الأمور، أنتم أحرار وعقلاء تصرفوا من عندكم، لا ترجعون إلى المراجع، إلى أهل العلم، إلى ولاة الأمور، لا ترجعون إليهم، أنتم عندكم عقول وعندكم معرفة، أنتم دبروا حالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم في الإسلام، والمعروف المراد به كل ما أمر الله به من الطاعات، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله من المعاصي والمخالفات، سمي منكرا لأنه تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة. وقد أثنى الله على هذه الأمة ووصفها بالخيرية لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف، تأمرون بالخير أنفسكم وتأمرون غيركم، تأمرون أنفسكم بالطاعات وتأمرون غيركم، وتنهون عن المنكر، تنهون أنفسكم وتنهون غيركم. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يدعون إلى الخير، يدعون الناس إلى كل خير وينهونهم عن الشر. وهذا من نفعهم للناس، فهم لم يقتصرون فهم لا يقتصرون على أنفسهم، بل إنهم يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم. وهذا من نصحهم للبشرية، ولهذا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، للناس كلهم، العرب والعجم والأبيض والأسود والأحمر وجميع أنواع البشر، أنتم خير أمة أخرجت للناس. قال بعض المفسرين: كنتم خير الناس للناس، فخيركم لا يقتصر على أنفسكم. وهكذا المؤمن الصادق في إيمانه لا يستأثر بالخير لنفسه فقط، بل ينشره على غيره من الناس. وهذا دليل الرغبة في الخير ومحبة الخير للناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يبعث لنا خاصة، وإنما بعث للناس كافة، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول رسول إلى الناس جميعا، رسول إلى العالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته رحمة للعالمين، جميع العالمين. لكن من العالمين من انتفع بهذه الرحمة، ومنهم من لم ينتفع بها وأعرض عنها، فهو الذي جنى على نفسه. وصلت إليه الرحمة، وصل إليه الخير، فلم يتقبله، هو الذي جنى على نفسه. ولما كانت رسالة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام عامة للناس، كانت أمته أيضا نفعها عام للناس، أخرجت للناس. فلا يسع المسلمين أن يتركوا الناس على الكفر، على الضلال، بل يسعون في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وذلك بأمرين أو بثلاثة أمور، يعني إخراج الناس من الظلمات إلى النور بثلاثة أمور: أولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وطلب الدخول في الإسلام من جميع الناس، لأن الدين للجميع، ما هو لطائفة خاصة، وإنما دين هذا الرسول لجميع الناس، فلذلك ندعو الناس للدخول فيه لأنه دين الجميع. ثانيا الجهاد في سبيل الله بعد الدعوة، الجهاد في سبيل الله لمن عاند وأبى إلا بقاء الكفر ولم يقتصر كفره على نفسه، بل إنه يسعى في نشر الكفر ومضادة التوحيد مضادة الإيمان، فهذا يقاتل. شرع الله الجهاد بعد الدعوة، الجهاد لمن عاند واستكبر وأراد أن يعارض الدعوة ويصد عن سبيل الله وينشر الكفر ويريد بقاء الكفر، هذا يقاتل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأمر الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يكون بعد الإسلام والدخول في الإسلام، فإنه يكون من المسلمين ومن المؤمنين من تقع منه مخالفات، إما بترك واجب وإما بفعل محرم وإما بتكاسل عن طاعة، فهذا يؤمر بالمعروف، يؤمر بطاعة الله سبحانه وتعالى والتزامها والعمل بها، وينهى عن المنكر وهو المعاصي والمخالفات، ينهى عن ذلك لأن هذا واجب النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر فقد نصحت لهم وأردت لهم الخير، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركت المسلمين والمؤمنين يقعون في المخالفات فإنك تكون قد غششتهم وقصرت في حقهم. أنت لا تريد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتدخل في أحوال الناس الخاصة كما يقول المخذلون، يقولون: أنتم تتدخلون في أمور الناس. نعم، نحن نتدخل في أمور الناس لإصلاحهم ولخيرهم، ما نريد منهم طمعا دنيويا أو نريد منهم ثناء، وإنما نريد أن ننفعهم، فهذا تدخل محمود. أنت لو رأيت بيتا يحترق أو إنسانا يغرق ألا تتدخل لإنقاذه؟ هل يعد هذا من التدخل في أمور الناس؟ أنت لو تركت الإنسان يغرق أو تركت الإنسان يحترق بالنار ولم تبادر لإغاثته فإن الناس يلومونك وهم محقون في ذلك، فكيف إذا رأيت الناس على المعاصي والذنوب التي تهلكهم وتهلك المجتمع ولا تتدخل لإنقاذهم وإنقاذ غيرهم؟ فليس الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التدخل في أمور الناس التدخل الممنوع أو المذموم، وإنما هو التدخل الواجب، التدخل لمصالحهم ولإنقاذهم، هذا هو المطلوب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس في ذلك حبس لحريات الناس كما يقولون، ليس هذا من حبس حريات الناس، بل هذا من المحافظة على حريات الناس، لأن الحرية الصحيحة هي الحرية التي فيها الخير وفيها النفع وفيها النجاة، هذه الحرية الصحيحة. أما الحرية في المعاصي والحرية في المخالفات فهذه ذل وعبودية وليست حرية. فأنت تخرج الناس من ذل المعاصي ورق المعاصي ورق الشيطان وعبودية الشيطان وعبودية الشهوات والشبهات، تخرجهم من هذه العبودية الممقوتة إلى عبودية الله التي فيها خيرهم ونفعهم وفيها صلاحهم وفلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل هذا الحديث على أنه لا بد من إنكار المنكر، ولكن إنكار المنكر على حسب الاستطاعة. فإن كان عندك سلطة فإنك تنكر المنكر بيدك، فليغيره بيده لإزالة المنكر ومعاقبة من يتعاطاه، وهذا لأهل السلطة. وإن لم يكن بيدك سلطة فإنك تنكر المنكر بلسانك، بمعنى أنك تنصح، أنك تذكر، أنك تعظ الناس وتبين لهم خطر المنكرات وشر المنكرات، تبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وكذلك تبلغ عنهم إذا لم يمتثلوا، إن امتثلوا بالموعظة والنصيحة وكفوا عن المنكر والحمد لله، وهذا هو المطلوب. وإن لم يكفوا فإنك تبلغ المسؤولين أصحاب اليد وأصحاب السلطة، تبلغهم عن هؤلاء من أجل أن يأخذوا على أيديهم ويعالجوا أمرهم. هذا هو الإنكار باللسان. فإذا لم تستطع الإنكار باللسان، إما لأنك منعت من الإنكار باللسان ويهددونك، ولو تكلمت لنالك في ذلك ما لا تستطيع تحمله، أو إن أنك ليس عندك علم ولا معرفة بالحلال والحرام، ما عندك معرفة لكن عندك غيرة وعندك محبة للخير وكراهية للشر، لكن ما عندك علم، فأنت لا تتكلم عن جهل، لكن عليك في هاتين الحالتين: إما إذا منعت من الكلام أو ليس عندك قدرة على الكلام، حينئذ تنكر المنكر بقلبك بأن تبغضه وتبغض أهله وتبتعد عن مجالستهم ومخالطتهم. فإذا فعلت ذلك نجوت من الإثم. إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المنافقين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. والنفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي، أن يظهر الإيمان وهو كافر في قلبه. هؤلاء يأمرون بالمنكر، علامتهم علامة نفاقهم، لأن المنافق له علامات، فمن علامات نفاقهم أنهم يأمرون بالمنكر، وهذا واقع الآن. أهل النفاق يدعون إلى المنكر، يأمرون بالمعاصي والمخالفات، يأمرون بأكل الربا، ويأمرون بأخذ الرشوة، ويأمرون بالغش والخديعة في المعاملات والمكاسب المحرمة، ويقولون هذا اقتصاد، هذا اقتصاد عالمي، ويعرضون عن ما جاء في الشريعة من الضوابط للاكتساب الصحيح والنهي عن الاكتساب المحرم. وكذلك يدعون المنافقون، يدعون إلى نبذ الشريعة وتحكيم القوانين الطاغوتية، ويقولون هذا هو الرقي والحضارة. المنافقون يأمرون بالمنكر، يأمرون بالتعري والسفور وخروج المرأة على آداب الإسلام، ويقولون هذا من الحرية وهذا من الرقي والتقدم والحضارة. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهون عن الطاعات والعبادات والاقتصار على الحلال وترك الحرام، ينهون عن الحجاب، ينهون عن كل ما فيه خير للأمة، ويأمرون بضده والعياذ بالله. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذه علامة ظاهرة عليهم تتكرر في كل زمان، وفي زماننا هذا أشد كما تعلمون وكما تقرؤون من كلامهم وتسمعون من كلامهم في مختلف الوسائل. الله أخبرنا عنهم لأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فلا نستغرب، لا ننخدع بهم، لأن هذه طبيعتهم، فلا نستغرب وقوع هذا منهم في هذا الزمان. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، يعني يبخلون بالزكاة، لا ينفقون في سبيل الله، ولا يتصدقون ولا يتبرعون. هذه علامة المنافقين، يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله، في سبيل الطاعات، في حين أنهم يبذرون الأموال فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ويسرفون في الأموال، لكن في سبيل الطاعة يقبضون أيديهم، في سبيل المعصية يرخون أيديهم بالإنفاق فيما يضرهم ويضر مجتمعهم، يقبضون أيديهم. نسوا الله، نسوا ذكر الله عز وجل، لا يذكرون الله إلا قليلا. نسوا الله، نسوا طاعته التي تقربهم إليه وتنفعهم في الدنيا والآخرة. جازاهم الله فنسيهم، يعني تركهم، لما تركوا طاعة الله تركهم الله عز وجل فلم يوفقهم وتركهم في العذاب. هذا معنى نسيهم، أي تركهم في العذاب والضلال، لا أنه نسيهم بمعنى أنه غفل عنهم أو أنه ذهل عنهم. فالله منزه عن النسيان، وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن المراد النسيان هنا الترك، أي تركهم من رحمته كما تركوا طاعته وامتثال أمره. والجزاء من جنس العمل. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال والمؤمنون والمؤمنات، انظر أنه ذكر الرجال والنساء، فالرجال منهم منافقون والنساء منهن منافقات. الرجال منهم من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، والنساء منهن من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ثم قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي المنافقين قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني يشبه بعضهم بعضا في الإثم والعدوان والفسق، يشبه بعضهم بعضا. أما المؤمنون فإن بعضهم أولياء بعض، يحب بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويغار بعضهم على بعض ويحافظ بعضهم على حرمة الآخر. هكذا المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمن ولي المؤمن. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بعضهم أولياء بعض، هذه علامة المؤمنين، أنهم يحب بعضهم بعضا، أنهم يساعد بعضهم بعضا، أنهم يتعاونون على الخير، أنهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنهم يحب بعضهم الخير لبعض، فلذلك يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. فدل على أن من الرجال من هم مؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن النساء كذلك من هن مؤمنات يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذه صفات المؤمنين، وهذه وتلك صفات المنافقين في هاتين الآيتين. قابل بينهما تجد أنها على النقيض بعضها مع بعض، وذلك لأجل أن تحذر من صفات المنافقين وأن تأخذ بصفات المؤمنين. وكذلك الله جل وعلا أخبر أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب للهلاك، أنه سبب لهلاك الأمة. فإن بني إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهلكهم الله ولعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فلما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله، يعني طردهم وأبعدهم عن رحمة الله. وجاء في تفسير الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان أحدهم، يعني بني إسرائيل، كان أحدهم يرى أخاه على المعصية فينهاه، ثم يراه مرة ثانية فينهاه، ثم بعد ذلك يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمنعه أن يكون جليسه أو أكيله أو شريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على ألسن أنبيائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قصة أخرى أن الله لما حرم عليهم صيد السمك يوم السبت لأنهم اتخذوا يوم السبت يوم عيد لهم يجتمعون فيه ويصلون ويتفرغون للعبادة كما أن النصارى يتخذون يوم الأحد لصلواتهم، والله جل وعلا خص المسلمين بيوم الجمعة الذي هو سيد الأيام وخير الأيام. المهم أن اليهود اختاروا يوم السبت وكانوا حرم الله عليهم صيد السمك في يوم السبت امتحانا لهم، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت امتحانا لهم واختبارا لهم، وسلط السمك يوم السبت يأتي بكثرة يوم السبت، فلما رأوا كثرته طمعوا، لكن تذكروا أن الله حرم عليهم الصيد، ماذا يعملون؟ حفروا في الأرض حفرا ووضعوا عليها شباك، فإذا جاء السمك يوم السبت وقع في هذه الحفر وأمسكته الشباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوه وأكلوه، تحيلوا على أمر الله سبحانه وتعالى، تحيلوا على أمر الله عز وجل. فعند ذلك انقسم المؤمنون إلى قسمين من بني إسرائيل، قسم أنكر عليهم ووعظهم وأنكر عليهم هذا الفعل الشنيع وهذه الحيلة المحرمة، وقسم سكت ولم ينكر عليهم وقال لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الذين أنكروا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا أي بنو إسرائيل أبوا أن يقبلوا النصيحة، لما لم يقبلوا النصيحة واستمروا على معصيتهم ماذا حصل لهم؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله من صور آدميين إلى صور القردة عقوبة لهم، حولهم من صورة الآدميين إلى صور القردة والعياذ بالله والخنازير عقوبة لهم، فما احتالوا على أمر الله وغيروه، فالله غير أشكالهم وغير أجسامهم عقوبة لهم. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وإذا أمر الله بشيء فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فتحولوا إلى قردة وخنازير والعياذ بالله، كونوا قردة خاسئين ذليلين. فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما جاء العذاب لم ينجوا إلا الذين أنكروا، الذين ينهون عن السوء أنجاهم الله عز وجل، وأما الذين سكتوا سكت الله عنهم، فلا يدرى هل هم مع الناجين أو مع الهالكين. وأخذ الذين ظلموا، الذين عصوا الله، أخذهم بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وتمردهم عن طاعة الله عز وجل. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واضحا للواقع في حدود الله والقائم عليها، الواقع فيها هو العاصي المخالف، والقائم عليها هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمي حدود الله عز وجل. شبههم النبي صلى الله عليه وسلم، شبه الفريقين بقوم استهموا على سفينة، سفينة في البحر يركبونها لينجوا من الغرق، فاستهموا يعني عملوا القرعة أيهم يكون في الدور الأعلى وأيهم يكون في الدور الأسفل. فلما ظهرت القرعة صار أهل المروءة وأهل العقول صاروا في الدرجة في الدور الأعلى، وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا مثلهم في الدور الأعلى. وصار الذين دونهم في الدور الأسفل. فقال الذين في الدور الأسفل: لماذا نحن كل ما أردنا الماء نصعد إلى من فوقنا ونؤذيهم؟ لماذا لا نخرق في قسمنا في دورنا، نخرق خرقا وناخذ الماء منه ولا نؤذي من فوقنا؟ يريدون أن يخرقوا السفينة من سفاهتهم بحجة واهية، وهي أنهم يأخذون الماء من عندهم ولا يصعدون إلى من فوقهم. هذا مثل السفهاء في هذه الأمة اللي يقولون: ما أنتم بحاجة إلى العلماء ولا أنتم بحاجة إلى ولاة الأمور، أنتم أحرار وعقلاء تصرفوا من عندكم، لا ترجعون إلى المراجع، إلى أهل العلم، إلى ولاة الأمور، لا ترجعون إليهم، أنتم عندكم عقول وعندكم معرفة، أنتم دبروا حالكم.